بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. عروة بن أبي الجعد الباركي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين، فباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم. ولأبي داود نحوه من حديث أبي حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. هذا باب من أبواب الوكالة، وقد سبق الكلام على الوكالة من حيث تعريفها وأركانها وما أورده الشيخ من بعض أحكامها، كما يجوز التوكيل فيه من العقود وما لا يجوز، وكذلك أيضا ما يجوز التوكيل فيه من إيفاء الحقوق وإخراج الزكوات إلى آخره. وهذا حكم آخر من أحكام الوكالة ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. إذن هذه الترجمة تعني أن الشيخ كما تلاحظون لم يعطي حكما، لم يقل باب جواز ولم يقل باب تحريم، وإنما قال باب من وكل. وهذه الترجمة لا تفيد رأيا للشيخ، وإنما أورد هذين الحديثين للدلالة أنه مما يستدل به أو قد يستدل بهما على هذا، لكن الشيخ لا يفهم من الترجمة أن له رأيا بينا. وصورة المسألة كما هي من الترجمة وكما هي من أحاديث الباب هو أن من وكل في شيء، في شراء شيء، فاشترى أكثر منه. وكما في السورة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي، أعطاه دينارا ليشتري له به أضحية، فهو اشترى بالدينار شاتين. النبي صلى الله عليه وسلم وكله بأن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا، فهو اشترى شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يعني أنه وكل بشراء أضحية فاشترى أضحيتين أو شاتين، وباع أيضا، هذا تصرف آخر، باع إحداهما وهذا تصرف آخر أيضا، ولهذا قال وتصرف في الزيادة، فهو وكل في شراء أضحية واحدة فاشترى اثنتين، ثم أيضا أنه إحداهما باعها وباعها بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية وبدينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. فإذا مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدا. بقي أن نتكلم على عدة أمور، أولها أن أحاديث الباب فيها مقال، أحاديث الباب من حيث صحتها فيها مقال كبير عند أهل الحديث، ولهذا الشافعي لا يرى هذا التصرف رحمه الله، لكن قال إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به. ومن هنا فإن الشيخ ترجمة غير جازمة، الشيخ ترجمة غير جازمة، قال باب من وكل في شراء شيء. أما مذهب أحمد فإنه يجوز ما دام أن التصرف فيه نفع للموكل، إما بزيادة، زيادة في الثمن بالنسبة للبيع، أو نقص بالنسبة للشراء، أو تأجيل، أو حال بالنسبة مثلا لأحيانا قد يكون التأجيل في صالح الموكل إذا كان شراعا، والحال يكون في صالحه إذا كان بيعا، كما لو قال بيعه مثلا مؤجلا بكذا فباعه حالا بنفس السعر، أو قال اشتري لي كذا بعشرين دينارا فاشتراه بعشرين مؤجلة مثلا، يعني الثمن مؤجل والمثمن معجل إلى آخره، على معنى أن يكون التصرف فيه نفع ظاهر للموكل. فإذا كان فيه نفع ظاهر موكل فالمذهب مذهب أحمد أنه جائز، وأبو حنيفة أجاز ذلك في البيع ومنعه في الشراء، ومالك أجازه في الشراء ومنعه في البيع، مما سنشير عند كلام الشارح إن شاء الله. ونتكلم عن فقه هذه الحديث على تقدير ثبوتها وصحتها. عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين، فباع أحدهما بدينار، باع أحدهما بدينار، وجاءه بدينار وشاه، أعطي دينارا فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار فرجع به شاة ودينار. هذا يدل على عدة أمور. أولا أن الأضحية لا تتعين بالشراء، لا تتعين بالشراء، يعني إذا شرى الإنسان أضحية له أن يبدلها بغيرها، فلا تتعين كونها أضحية بمجرد الشراء. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، بدليل أن عروة باع الشات الثانية، فلو كانت رحية ما صح بيعها، لو كانت رحية ما صح، لو كانت تعينت رحية ما صح بيعها، فبيعه لا دليل على أنها بالشراء لا تتعين رحية، بحيث يجوز استبدالها. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، فهذا يدل بظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي هذا من عروة، فدعاه له دليل على رضاه عنه وأن هذا التصرف صحيح. والأمر الثالث كما في خبر حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بأضحية والدينار إلى آخره، فقال أضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قوله وتصدق بالدينار إما أن يكون للشبهة كما ذكر ذلك بعض العلماء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تصرف حكيم هذا مثل تصرف عروة أنه فيه شبهة، على اعتبار أن الموكل لم يأمر بهذا، الموكل لم يأمر بهذا وإن كان في مصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدق به خروجا من المشتبه. ولهذا بعض الفقهاء جعل هذا الحديث أصلا لأن الأشياء مشتبه بها يتصدق بها، كان وجد مغصوبا أو وديعة بقيت عنده أو أشياء اشتبه بها فإنه يتصدق بها ليخرج بذلك من العهدة، أو أنه تصدق بها على اعتبار أنه أخرجها أضحية، الدينار كله أخرجه أضحية، فاستطاع هذا الوكيل أن يأتي بأضحية وبدينار، فلما أخرج الدينار الأصلي أخرجه صدقة، فكان كل ما تولد عنه صدقة، فكان كل ما تولد عنه صدقة. ومن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار الربح. قال في خبر عروة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مبارك له فكان مباركا له في البيع، بحيث لو اشترى لو باع ترابا لربح. وحديث حبيب بن ابي ثابت عن حكيم الحزام ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له اضحية بدينار، فاشترى اضحية يعني بدينار فاربح فيها دينارا، فاربح فيها دينار، يعني لما اشتراها حكيم جاءه وقال انا اشتريها منك بدينارين، فباعه حكيم فبقي معه دينارين، فاشترى بدينار اضحية، ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينارين الربح بالدينار الزائد. وهذا ايضا تصرف من الوكيل، تصرفا لم يأذن له الموكل لكنه فيه مصلحة للموكل، هذا على تقدير ثبوت هذا الحديث. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى بأخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم أيضا وكله ضحي بالشاء يعني ذبحها، ضحي بالشاء وتصدق بالدينار. رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع عندي، أقول الترمذي لم يسمع عندي من حكيم. وأيضا أخرجه أبو داود، أخرج نحوه من حديث أبي أبي حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم، يعني فيه رجل لم يسمى. من الفقه الذي ذكره الشوكاني رحمه الله على شرح هذا الحديث قوله: فباع أحدهما بدينار، فيه دليل على صحة بيع الفضولي، بيع الفضولي، أو أحيانا يسمى العقد الموقوف، يسمى العقد الموقوف أو بيع الفضولي. الفضولي يعني أنه باع من غير أن يؤذن له. الفضولي هو الذي يقال في بعض اللهجات العامية الملقوف. الفضولي هو الملقوف اللي يتلقف في تصرف لم يؤذن له فيه. وبيع الفضولي محل خلاف بين العلم، عند الشافعي وأحمد أنه يجوز بعد إذن الموكل أو بعد إذن المالك، بعد إذن المالك أو الموكل إذا أذن صح التصرف، فيكون عقدا موقوفا على إجازة المالك أو إجازة الموكل. وهذا دعا صحة بيع الفضولي لأنه باع من غير إذن، باع أو تصرف من غير إذن، لأنه اشترى شاة ثانية وباعها أيضا، فيه دليل على صحة بيع الفضولي. وبه قال مالك وأحمد في هذا الروايتين والشافعي القديم، وقواه النووي في الروضة، وهو مروي عن جماعة من السلف من علي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود إلى آخره. وقال الشافعي الجليل وأصحابه والناصر أن البيع الموقوف واشترى موقوف باطلان لحديث المتقدم في البيع، يعني لا تبع ما ليس عندك، حديث لا تبع ما ليس عندك، فهذا باع ما ليس عنده لأنه ليس مالكا له، الوكيل ليس مالكا للشيء الموكل فيه. وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال، لأنهم قالوا أن حديث لا تبع ما ليس عندك يمنع. قيل لهم: ماذا تقولون في حديث الباب، حديث عروة البارقي وحديث حكيم الحزام؟ قالوا: هذه لا تثبت، يعني فيها مقال. وأجابوا عن حديث الباب بما فيهما من المقال. وعلى تقدير الصحة، إذا صح الحديثان، على تقدير صحة الحديثين، فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم. يعني لو على تقدير صحة الحديث، إذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له حتى بالبيع، يعني أذن له بالشراء وبالبيع. من أين قال لعله فهم ذلك من قرينة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يكون بين الحديثين تعارض؟ فقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالبيع بقرينة. وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، يكون البيع صحيح دون الشراء. ووجهه يعني لماذا أبو حنيفة رحمه الله فرق فقال البيع الموقوف يصح بعد الإجازة والشراء ولا يصح؟ قال: ووجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال، أن الإخراج عن ملك المالك، طبعا البيع إخراج والشراء إدخال، فكان البيع موقوفا بمعنى على إذنه، فما لم أذن بإدخاله إذن صح، بينما الشراء إخراجه هذا لا يمكن. ويجاب يعني رد على وجهة نظر أبي حنيفة رحمه الله بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن، فقال: الذي تكونه في العين يقال في الثمن، فما لم أنك تجيزه في البيع فلماذا لا تجيزه في الثمن؟ لأن الثمن إذا في إخراج في إدخال، الثمن تدخل على البائع، كما أنك في الشراء تخرج تدخل عليه عينا، كذلك في البيع تدخل عليه ثمنا، فما يقال في العين يقال في الثمن. على معنى ويجاب بأن إدخال المبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن. وروي عن مالك العكس، يعني أجاز الشراء الموقوف ومنع من البيع الموقوف. وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة. فإن صح هذا النقل عن مالك إذا صح تقول الشوكاني فهو قوي، لأن فيه جمعا بين الحديث، اللي حديث لا تبع ما ليس عندك، لكن ما قال لا تشتري، ما قال لا تبع، ومن يقول لا تشتري؟ إذا لا تشتري ما في مانع لكن لا تبيع لا. فإذا على وجه قول مالك المروي عنه ووجه كونه يجمع بين الأحاديث وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة، فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعا بين الأحاديث.
باب من وكل بالتصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل. عن ابن يزيد رضي الله عنهما قال كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت بها، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذته. رواه أحمد والبخاري.
قال الباب باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل. هل هذا توكيل في الصدقة؟ وسبق معنى التوكيل في الحقوق والحدود إلى آخره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكل بعض أصحابه بالصدقة في حديث سابق، لكن هذا قصد به الشيخ ترجمة لحكم آخر، وهو أن الوكيل دفع المال أو الصدقة لابن الموكل أو أحد من أقاربه، لكن الصورة طبعا في الابن. فقال باب من وكل في التصدق بماله فدفعه، يعني الوكيل إلى ولد الموكل، دفعه الوكيل إلى ولد الموكل، طبعا ولد الموكل محتاج، ليس دفعه محابة إنما دفعه محتاج، لكن ما كان يظن أنه ولده، لا يعرف أنه ولده، فوجده محتاجا فدفعه إليه. لابد أن نفترض أنه كان محتاجا، أن لا يدفع إلى إنسان غير محتاج. والتوكيل في مثل هذا معلوم أن الوكيل لابد أن يتحرى ما دام أنها صدقة، إذا تدفع إلى الموكل، إلى المحتاج، تدفع إلى المحتاج. قال عمان بن يزيد قال كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، يعني أعطاها رجل قال تصدق لرعاية المحتاجين تصدق بها عليه، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، يعني لأنه محتاج أخذها وهو لا يدري من أين. الابن معن وضع هذا المال للمحتاجين فأخذ منه لأنه محتاج، أو أخذه كله أيضا. قال فجئت الابن هذا فجئت فأخذتها فأتيته بها، يعني ما كنت أعلم أنه أن المال مال أبي. فقال والله ما إياك أردت، لأنه ابنه. فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، نوى صدقة لك ثوابها، ولك يا معن ما أخذ، لأنه كان محتاج، لأنه كان محتاجا. فهذا أولا فيه دليل على صحة التوكيل، ثم دليل على صحة الصدقة على القريب وعلى الابن أيضا. لكن الفقهاء حملوا الصدقة هنا على صدقة التطوع دون الزكاة، وقالوا الزكاة لا يجوز دفعها للابن، وقد سبق تفاصيل معنا في كتاب الزكاة فيما مضى. فقال هذه الصدقة صدقة تطوع، وإن كان لفظ الصدقة في الحديث وفي القرآن يطلق على النافلة وعلى الزكاة المعلومة، إنما الصدقات للفقراء، خذ من أموالهم صدقة يعني الزكاة. ولهذا قصروا على الصدقة النافلة وصدقة التطوع يحتاج إلى دليل لأنها تطلق على هذا وهذا، لكنه الحديث يدل على صحة أن يعطي الأب ابنه من الصدقة. لكن الأصل هو أنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده إذا كان قادر على الإنفاق عليه، إذا كان عنده مال وأولاده محتاجون يجب عليه أن ينفق عليه. أما إذا كان غير قادر، لأن أحيانا قد دفع الزكاة سهل في السنة تدفع جزء بسيط، لكن تدفع لهم سنوي تدفع لهم نفقتهم السنوية هذا كثير. أحيانا قد يكون نفقة السنوية مثلا يحتاج في السنة إلى مثلا 30,000 ريال، إذا كان الشهر 1,000 ريال مثلا حاجتهم في الشهر 1,000 ريال تدفع 30,000، بينما زكاته قد يمكن تجي 5,000 ريال. فلا يلزم من أن الإنسان عنده ما يزكي به أنه يكون غني بحيث يستطيع أن ينفق على أولاده أن نفقة العام كله، هذا لا يلزم. فقد الإنسان يزكي لكن لا يعني أنه قادر أن ينفق على أولاد طوال العام. ومن هنا ينبغي مراعاة هذا، على معنى أنه لا يلزم من أن هذا تصدق أن يزيد تصدق وابنه محتاج أن يقال كان يجب عليه أن ينفق على أولاده أولا، لا، لأن الإنفاق على أولاده المستمر هذا قد يكون لا يستطيعه الآن إذا كان دخله محدودا، لكنه قد يتوفر عنده شيء بحيث تجب فيه الزكاة. إذن الحديث مطابق للترجمة التي ترجمها الشيخ كما تلاحظه. ولعلنا بالنسبة لكتاب الأحكام نتوقف لنستعرض إن شاء الله يوم السبت في أرض الموبع كتاب الحج إن شاء الله، من يوم السبت نبدأ بكتاب الحج من أرض الموبع، وغدا نكمل في مختصر من هذه القاصدين، وكذلك في الأيام المتبقية من الأسبوع نكمل في مختصر من هذه القاصدين، ويوم السبت إن شاء الله نستعرض في كتاب الحج من أروض الموضع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز الأكل من العقيقة وإهداء بعض منها مثل الأضحية؟ نعم يجوز، يجوز أن يأكل من العقيقة ويجوز أن يهدي منها ويتصدق، يتصدق ويهدي ويأكل كالأضحية، وإن تصدق بها كلها أو حتى أيضا يعني كذلك أيضا دعا إليها على قارب، كل هذا جائز إن شاء الله. يقول بالنسبة لدفن الموتى، منهم من يؤذن ويقيم الصلاة في القبر، ومنهم من يقرأ سورة ياسين، ومنهم من يضع الميت في منتصف القبر، ومنهم من يضع رؤيا من القبر، ومنهم من يضع على ظهره، ومنهم. أما الأذان والإقامة فهذا غير مشروع، وكذلك أيضا قراءة ياسين تقرأ عند المحتضر ولا تقرأ بعد الوفاة، إنما في حال احتضار تقرأ لعل أن تخفف في خروج الروح، أما بعد الوفاة فإنها لا تقرأ. ويوضع في القبر مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وكذلك أيضا لا يوضع معه شيء، لا حشيش أخضر ولا برسيم ولا غير ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يشيب النميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أمر بجريدتين، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على أن هذا مشروع في كل حال، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، فهو عرف حالهما، عرف حالهما. وهل الناس تتفاءل في أن هؤلاء كلهم يعذبون يضع فيهم الأخضر حتى يخفف ما لم يبس؟ فإذا كان المقصود هو هذا لا يجوز، أما إذا كان المقصود شيء آخر فلا مانع، إما بركة وإما شيء آخر، فهذا معلوم أنه لا أصل له، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، علم حالهما وذكر أيضا سبب التعذيب. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزل من البول، ووضعهما يخفف عنهما ما لم يبس. فهؤلاء الذين يضعون إذا كانوا يتأسون بهذا الحديث، إما أنهم يعني يتشائمون إن صح التعبير، أو يسيئون الظن بإخوانه بحيث أنهم يعذبون. ثم الأمر الثاني أن هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد يخفف عنه ما لم يبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم له في هذا خصية ليست لغيره، فلا يمكن أبدا أن يستدل بهذا الحديث على مشروعية وضع أي شيء أخر سواء برسيم أو غيره، إلا إذا كان كما قلنا لمصلحة القبر، إذا كان الوضع فعلا من أجل الطين أو أجل التماسك كما في الإذخر، فهذا لا معنى سواء برسيم أو أي شيء أخضر أو تبن أو نحو ذلك من أجل أن يتماسك فلا معنى، أما غير ذلك فلا أصل له. شخص فقير دخل الحرم بسبب من الأسباب، فحان عليه أشهر الحج، هل يجب عليه الحج؟ إذا كان غير مستطيع لا يجب، لكن ما دام أنه في مكة فالظاهر أنه لا يحتاج إلى تكاليف، وبخاصة أيضا يمكن يحج ماشيا إذا كان قادرا على أن يحج ماشيا، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو مريضا، أو كانت المرأة تخشى على نفسها لا تأمن. فإذا كان قادرا على المشي ولا يشق عليه شاب جلد فإنه يحب، لأن المشي بين المشاعر ممكن للقوي. أما إذا كان غير قادر بالفعل، إما غير قادر بدنيا أو ليس عنده مال حتى ولا نفقة ينفقها على نفسه في عرفة ومزدلفة، فلا يجب عليه الحج. هذا كله طبعا في حجة الإسلام، أما النوافل فإنها مستحبة فقط إن تيسر له فهذا خير، وإلا لا يجب عليه. هل الرمل حول الكعبة من بين ركنين؟ لا، في جميع الشوط يرمل الثلاثة الأشواط الأولى، يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، بمعنى إذا كان قد أتى من إذا كان آفاقيا قد أتى من خارج منطقة الحرم أو مسافة قصر فأكثر، وجاء بعمرة مثلا، فإن الطواف قدوم، طواف العمرة يعتبر في حقه طواف قدوم، أو كان جاء مفردا كذلك أو متمتعا فالطواف العمر طواف قدوم، أو قارنا فالطواف الأول طواف قدوم، فيرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ثم يمشي في الأربعة. إذا وكل في شيء هل يجوز البيع والشراء من نفسه؟ لا، قبل لا يجوز. وبعضهم قال إذا ليس في محابة وإنما بسعر بسعر المثل فلا مانع، لأنه لا يتضرر الوكيل، الموكل لا يتضرر ما دام أنه باع على نفسه بسعر المثل فإنه كغيره. هذا هو الرأي الثاني، والأولى أن لا يفعل ذلك، والأولى أن لا يفعل ذلك. ما الحكم حكم امرأة تطهرت من الحيض ونوت الإحرام بالعمرة وبعد أداء مناسك الأمر عند التحلل وجدت نقطة دم واحدة فقط؟ إذا كانت حينما طافت متطهرة ونقية فأرجو أن أمرتها صحيحة، أما إذا كانت هذا الدم خرج منها في الطواف أو قبله فإنها تعيد الطواف والسعي إذا كان نعم لابد أن تعيد الطواف والسعي على اعتبار أنها كانت طافتها حائض، بخاصة إذا كان الدم هذا في وقت العادة، على معنى أنها مثلا في يوم الاغتسال أو نحو ذلك فإنها تعيد الطواف والسعي والإحرام صحيح، الإحرام صحيح فتعيد الطواف والسعي والتقصير، والأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل، فلعل السائل من بعثه ورقة مثلا أن يتصل بي حتى أوضح له ليبلغ السائلة. إذا اشترى إنسان سيارة بالتقسيط من شركة واشترطت الشركة على أن تكون الزيادة بنسبة ثابتة، أي في السنة الأولى تزيد 5% وفي السنة الثانية 5%، فهل هذا جائز؟ إذا كانت الزيادة معلومة عند العقد على معنى السيارة نقدا مثلا 40,000 وتقسيط 50,000 مثلا ثابت من حين العقد، معروف أن 50,000 تشتريها تقسيطا 50,000 لكنك تدفع توزع الأقساط شهريا كذا وكذا بنسبة 5% مثلا وبعد سنتين مثلا لانتهاء التقسيط، هذا لا مانع. أما إذا كان كلما زادت السنوات زادت النسبة هذا لا يجوز، بمعنى هي ثمنها حالا غير تقسيط 40,000 أما بالتقسيط فهي مثلا إذا كان تسدد في سنة 45، إذا تسدد سنتين 50، إذا تسدد في كذا هذا ما يجوز، هذا لا يصح. يقول الله تعالى الطلاق مرتان إلى آخر الآية، وبعض الناس يقولون الطلاق 9 إذا طلق زوجه بثلاث بلفظ واحد، المقصود كأنه يستنكر الذين يقولون الطلاق الثلاث لفظ واحد، كأنه يعني يستنكر على من يرى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أنه كيف لا يقع ثلاثا ولم يقع واحدا. على كل حال هذه مسألة الخلاف فيها معروف ومشهور، و يفتي كثير من المعاصرين بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد أنه يقع واحدة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورأي بعض لأهل العلم، ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة فيما أعلم أنهم يقولون إن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا. هل للجمعة سنة قبلية سن راتبة لا، أما يستحب الإنسان أنه يأتي مبكرا إلى الجمعة ويصلي ما كتب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس سنة راتبة. سنة راتبة للبعدية للجمعة، يصلي ركعتين أو أربعة أو ستة. يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن أذانين بين يدي الخطيب إلا في حديث عثمان رضي الله عنه، وكان الأذان على باب السوق ولم يكن بين يدي الخطيب كما نرى. نعم كان في السوق لأن المقصود بتبليغ الناس، لكن لما جاء المكبر صار يبلغ الناس، فالغاية متحققة، الغاية متحققة. أيضا كانوا يؤذنون على صفح المسجد وعلى منارة، الآن يؤذنون عند المحراب، وهو يؤذن عند المحراب وصوته أبلغ ما لو طلع على المنارة. القضية هذه الأمر فيها واسع. يقول طفت بالبيت قبل أذان الفجر وانتهى الطواف بعد الأذان. طفت بالبيت في قضية السؤال الأول، مثلا في حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال الراوي فما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. إذا كان يؤذن في مكان مرتفع مثلا، بينما الأذان الآن يؤذن في المكبر وهو في المحراب، فإذا لا يقال إن الأذان الأول لابد أن يكون على السطح والأذان الثاني بين يدي الإمام. المقصود التبليغ، المقصود هو التبليغ. وطفت بالبيت قبل أذان الفجر وانتهى الطواف بعد الأذان مباشرة، فأصبح علي سنة الطواف سنة الفجر، فهل يجوز تجزي واحدة عن الأخرى؟ لأن الأولى أن يصلي لكل سنة الفجر وسنة الطواف. قمت بعمرة في أول شوال ولا أعلم هل سأتم مكة من الحج هذا العام بمشيئة الله تعالى أم لا، فهل إذا حججت هذا العام أكون متمتعا مع العلم أني أعمل بمكة ومقيم بها؟ إذا كانت إقامتك ليست إقامة دائمة وإنما إذا انتهى عملك رجعت إلى بلادك فنعم، إذا جاء الحج فأحرمت به فإنك تكون متمتعا حتى ولو كنت أثناء عمرتك في شوال لا تدري هل ستتمكن من الحج أم لا. إذا أحرمت بالحج فإنك تكون متمتعا لأنك أتيت بعمرة في شوال، وشوال من أشهر الحج. هل على من يطوف لغير المحرم هكذا المحرم عليه الرمل في الأشواط الثلاثة؟ لا، كما قلنا الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، أما ما عداه فليس فيه رمل كطواف الإفاضة وطواف التطور إلى آخره. وما كيفية المشي أثناء بقية الأشواط؟ يمشي مشيا معتادا، يمشي المشي المعتاد. هل يجزئ وضع جزء من الكف أثناء سجود التلاوة بحيث أكون ممسكا بالمصحف وأنا ساجد، أم لا بد من تمكين الكف أثناء السجود؟ إذا قلنا إن سجود التلاوة صلاة فلا بد من أن يأخذ هيئة الصلاة، على معنى أن تسجد على سبعة أعظم، أما إذا قلنا إنه ليس بصلاة والمسألة فيها خلاف معروف فإنه كيفما سجد جاز، كيفما سجد جاز كسجود الشكر، كسجود الشكر. يقول ادخرت بعض المال في أحد البنوك بقصد الاستثمار المباح شرعا، وبعد مرور فترة اتضح أن البنك يتعامل ربويا، وقمت فورا بسحب المبلغ ومعه الزيادة، فأخذت المال الأساس على حدة وأبقيت الزيادة على حين الاستفسار فيما أنفقها. هل تتصدق بها؟ الزائد هذا الزائد الربوي تتصدق به. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل فقير ليحج بها حجة الإسلام؟ إذا كان ليحج هو عن نفسه نعم، أما أن تعطيه ليحج عن غيره حجة لأقاربك أو لأحد معرفك لا، أما تعطيه ليحج نعم فإنها في سبيل الله، الحج من سبيل الله، يجوز أن يعطى ليحج. لو قام أحد الناس بأداء العمرة خلال أشهر الحج ولكنه أداها عن أحد الناس ليس عن نفسه، فهل لو حج من هذا العام عليه هدي؟ نعم يكون متمتعا حتى ولو كانت العمرة ليست لنفسه، ما دام أنه آفاقي يعني ليس من حاضري المسجد الحرام. هل يجوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن وليها بنكاح القاضي؟ نعم إذا كان الولي عضل يعني امتنع فإن القاضي إما أن ينقل الولاية إلى غيره الذي يليه ولا يزوج القاضي إلا حينما لا يكون لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، أما إذا عضل الولي فإن القاضي ينقل الولاية إلى من دونه، من بعد الولي على العاضل فينقلها، مثلا إذا كان الأب عاضل فإنه ينقلها إلى الأخ مثلا، إلى أخيها مثلا، أو إلى ابنها إذا كان لها ابن، فينقلها القاضي إلى الولي الذي يليه من يستحق الولاية بعده. الزوجة إذا كان زوجها فاسقا هل تستطيع أن تفسخ نكاحها؟ إذا رفعت ذلك الأمر إلى القاضي نعم، القاضي ينظر في المسألة، فإذا رأى وجاهة رأيها وصحة دعواها في الفسق فإنه يفسق النكاح إذا لم يستقم، ولما هذا كله القاضي هو الذي ينظر فيه. هل يجوز أن نصلي تحية المسجد بعد العصر قبل أذان المغرب بخمس عشرة دقيقة؟ وبعض الناس يقولون لا يجوز. نعم مسألة خلافية هذه فيما يتعلق بالصلاة في وقت النهي، الصلاة في وقت النهي معلوم أنه من يعنها، لكن تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي؟ فمن قال إن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي تحية المسجد هي من ذوات الأسباب فيصلي، وآخرون قالوا لا لعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة، ولعل الأمر في هذا واسع لأن الحديث فيها متعرف جدا والترجيح فيها من المضايق، ولعله لا ينكر على من صلى ولا ينكر على من لم يصلي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.